الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نبذة تاريخية، صفحة 114، كما يقول العراقيون. كان الكلام في منهج التفسير العقلي. اليوم إن شاء الله نتكلم عن نبذة تاريخية عن التفسير العقلي، ثم نتكلم عن الآراء حول معنى التفسير العقلي. بالأمس تطرقنا إلى معنى العقل لغة واصطلاحا، وقلنا إن العقل في اللغة مأخوذ من عقال الدابة، وهو منعها عن الفرار وربطها، فسمي العقل عقلا لأنه يمنع من الخطأ. وأما في الاصطلاح فتارة يطلق على السبب وهو القوة العاقلة، وأحيانا يطلق على المسبب وهو النتيجة الحاصلة من القوة العاقلة والمفكرة. وقسمنا العقل إلى قسمين، عقل نظري وعقل عملي، وقلنا إن هذا التقسيم ليس لأصل العقل، فالعقل واحد، وإنما بلحاظ مدركات العقل. فمدركات العقل إن كانت مما ينبغي أن يعلم وأن ينظر فهي من مدركات العقل النظري، وإن كانت مما ينبغي أن يعمل وأن يفعل فهي من مدركات العقل العملي. وقال البعض أيضا إن هذه المدركات قد تكون جزئية وقد تكون كلية، فإن كانت كلية فهي من مدركات العقل النظري، وإن كانت جزئية فهي من مدركات العقل العملي. اليوم إن شاء الله نأتي إلى النبذة التاريخية. المنهج العقلي له امتداد تاريخي، فهو موجود في القدم والماضي والحاضر أيضا، بل البعض يعتقد أن أول من مارس التفسير العقلي هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. علم المسلمين كيفية الاجتهاد من الكتاب والسنة. من النماذج الرواية التي يرويها عبد الله بن قيس عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سمعته يقول: بل يداه مبسوطتان، فقلت له: له يدان هكذا مثل أيادينا، وأشرت بيدي إلى يديه، فقال الإمام الرضا: لا، لو كان هكذا كان مخلوقا. كان مخلوقا يعني حادثا، يعني جسما. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه أشار إلى استحالة اليدين المخلوقتين الجسميتين لأنهما يشغلان حيز، فأشار إلى استدلال عقلي الإمام الرضا سلام الله عليه. فاليدان إشارة إلى القدرة، لأن الإنسان يقوم بالأمور بيده، يعني تتجلى قدرة الإنسان، قوة الإنسان بيده. فيداه مبسوطتان إشارة إلى قدرة الباري جل وعلا، مبسوطة وعامة عم جميع بسيطة وليست مغلولة، يعني ليس الله عز وجل ليس بخيلا بل كريما. روايات كثيرة، بل القرآن نفسه استخدم الدليل العقلي حينما يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني إذا وجدت آلهتان فإنه يقع الخلاف بينهما، لا يتطابقان تماما في جميع الموارد. لذلك يرى المفسرون لا بد من استخدام قوة العقل والفكر والاستدلال. استخدام القرائن العقلية، لا بأس نشير إلى نكتة مهمة ما تضحك، بس نقطة مهمة في نظرية المعرفة. سين سؤال: ما هو مصدر المعرفة؟ في نظرية المعرفة يذكرون خمس نظريات، خمس مصادر. الأول النقل من الكتاب والسنة، معرفة نقلية. الثاني العقل، معرفة عقلية فلسفية. الثالث القلب، يعني معرفة قلبية عرفانية. الرابع الحس، يعني معرفة حسية. فعندنا معارف أربعة، يعني مصادر أربعة: نقلية، عقلية، قلبية، حسية، يعني تجربة. والخامس يقول هذه المصادر الأربع بأجمعها، ففي بعض الموارد نحتاج إلى النقل كالمغيبات، وفي بعض الموارد نحتاج إلى العقل كالأمور الفلسفية، وفي بعض الموارد نحتاج إلى القلب كالأمور الإشارية والروحية والمعنوية، وفي بعض الموارد نحتاج إلى الحس كالأمور التجريبية. فالمعرفة الخامسة هي المعرفة التلفيقية التي تلفق. إذن عندنا خمس مصادر للمعرفة، أو أربع أو خمس معارف: معرفة عقلية، معرفة نقلية، معرفة حسية، معرفة قلبية، معرفة تلفيقية، أو معرفة كاملة شاملة شمولية. سين سؤال: في استعمال هذه المصادر وفي تمام هذه المعارف الخامس نحتاج إلى العقل أو لا؟ نعم، أنت لتحقيق العقل، لتحقيق النقل تحتاج إلى العقل أو لا؟ نعم. أنت في القلب ومعطيات القلب تحتاج إلى التفكير العقلي أو لا؟ نعم. أنت في معطيات الحس والتجربة بحاجة إلى العقل أو لا؟ نعم. إذن جميع هذه المعارف عقلية، ولا أساس لهذا التقسيم أن المعرفة إما نقلية وإما عقلية وإما قلبية وإما حسية وإما شمولية، لأنك في المعارف الخامس تحتاج إلى التفكير العقلي. إذن جميع هذه المعارف الخمس عقلية، ولا أساس لهذا التقسيم. هذا إشكال. جوابه: تارة نتكلم عن القوة المفكرة والعاقلة، وتارة نتكلم عن مادة التفكير، المادة التي يفكر فيها. يعني تارة نتكلم عن العلة، وتارة نتكلم عن المعلول، تارة نتكلم عن السبب، وتارة نتكلم عن المسبب. إذا تكلمنا عن السبب، علة التفكير، سبب التفكير، صحيح نحن نحتاج إلى العقل في المعارف الخامس. وتارة نتكلم عن المادة التي يفكر فيها، عن المادة التي تتعقل، هل هذه المادة حسية تجريبية أم هذه المادة عقلية فلسفية بحتة، أم هذه المادة عرفانية إشراقية، أم هذه المادة نقلية من كتاب وسنة؟ إذن تقسيم المعرفة في نظرية المعرفة إلى معارف خمس هذا ناظر إلى مادة المعرفة، يعني المادة التي يفكر فيها، فلا يحصل خلط يا أخي بين العقل بمعنى القوة المفكرة وبين العقل بمعنى القرائن العقلية التي تشكل مادة للبحث ومادة للقوة المفكرة. إذن أنت حينما تدرس الفلسفة كبداية الحكمة أو نهاية الحكمة للمحقق الطباطبائي تستعمل الاثنين، أولا تستخدم القوة المفكرة العاقلة التي من الله تبارك وتعالى بها عليك، وثانيا تعمل هذه القوة في مواد عقلية بحتة، مواد عقلية فلسفية. فتارة تعمل القوة المفكرة في مادة نقلية كالكتاب والسنة، وتارة تعملها في مادة عقلية فلسفية كالقواعد الفلسفية العقلية البحتة، وتارة تعملها في معطيات الروح وإشراقات الروح من إلهام وإلى آخره، وتارة تعملها في معطيات الحس والتجربة. إذا تقرؤون الكتاب والكلمات المختلفة اللي ينقلها الكتاب تجد الخلط الواضح بين العاقل بمعنى السبب القوة المفكرة وبين العاقل بمعنى المواد العقلية القرائن والشواهد العقلية. أصل بحثنا حينما نقول تفسير عقلي ماذا نقصد به؟ يعني القرائن العقلية، المادة، مادة البحث عقلية لا بمعنى القوة المفكرة. نحن الآن ما ذكرناه من شواهد وأن أول من قام بالتفسير العقلي رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا بمعنى القوة المفكرة، يعني أعمل فكره بمعنى التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها لعلهم يتفكرون لعلهم يعقلون، هذا القرآن أمر به. فإذا كان المراد بالتفسير العقلي إعمال القوة المفكرة والعاقلة هذا واضح، هذا من زمن الرسول الأعظم إلى يومنا هذا. أما إذا كان المراد بالتفسير العقلي يا مولانا ومقتدانا، مو بس الملالي يضربون على المنبر، المفروض حتى في الدروس يضربون على المنبر يا مولانا ومقتدانا، وإذا كان المراد بالتفسير العقلي يعني القرائن العقلية، يعني في التفسير كما تستفيد من القرائن القرآنية والقرائن الروائية أيضا تستفيد من القرائن العقلية يعني المواد العقلية الفلسفية، فهذا محل بحث وكلام. واضح إن شاء الله. ولذلك التفسير الاجتهادي أحيانا يطلق كمرادف للتفسير العقلي وأحيانا كمغاير. أحيانا التفسير الاجتهادي المراد به إعمال الرأي من دون ضابطة، فهذا يندرج ضمن التفسير بالرأي، من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، هذا المعنى الأول للتفسير الاجتهادي. المعنى الثاني للتفسير الاجتهادي يعني الاجتهاد وإعمال النظر وإنعام الفكر، يعني بمعنى السبب إعمال القوة العاقلة المفكرة، هذا ينسجم مع المعنى العقلي تفسير العقل الأول. وأحيانا تقول التفسير الاجتهادي بمعنى استخدام القرائن العقلية، هذا معنى ثالث. إذا صار للمعنى للتفسير الاجتهادي ثلاث معاني: تفسير اجتهادي بمعنى التفسير بالرأي من دون ضابطة، تفسير اجتهادي بمعنى إعمال القوة العاقلة والمفكرة والاجتهاد والتدبر في القرآن الكريم. الثالث تفسير اجتهادي بمعنى أنك تستخدم في التفسير قواعد اجتهادية، قواعد عقلية. أكثر استخدامات التفسير الاجتهادي إما بمعنى التفسير بالرأي أو بمعنى أعمال القوى العاقلة المفكرة. لذلك بمعنى إعمال القوى العاقلة المفكرة، هذا التفسير العقلي، هذا التفسير الاجتهادي موجود من زمن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، بل حتى القرآن الكريم استخدم هذا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وانتشر هذا التفسير من عهد الرسول إلى صحابته إلى عصر التابعين، ووصل إلى أوج تطوره على يد المعتزلة. ظهرت عند الشيعة الإمامية تفاسير عقلية، أبرزها تفسير التبيان لشيخ الطائفة الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، ومن بعده تفسير مجمع البيان للطبرسي المتوفى سنة 548 هجرية. هذان تفسيران شيعيان وتفسير سني، هو تفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازي، تفسير الكبير للفخر الرازي. وهذا المنهج بلغ مدى بعيدا في العصور المتأخرة، تفسير الميزان للطباطبائي وتفسير الآلوسي روح المعاني، مو روح البيان، روح المعاني. وتفسير المنار للشيخ رشيد رضا، هذا تلميذ الشيخ محمد عبده. يا إخوة يا أحبة، إذا أردتم أنا أعطيكم زبدة التفاسير، أقوى التفاسير الشيعية والسنية، إذا تريد تصير قوي في التفسير عليك بهذه التفاسير، إذا أحط بها خلاص مات، تصير قوي في التفسير. أما التفاسير الشيعية فتفسير مجمع البيان والميزان. سئل الشهيد الصدر الأول رضوان الله عليه، قالوا له: نريد أن ندرس التفسير، فماذا ندرس؟ قال: ابدأوا بمجمع البيان وانتهوا بالميزان. طبعا فسر أنه أول ادرس مجمع البيان ثم ادرس الميزان بالكامل. بعض الأساتذة عنده رأي آخر، يقول: كل آية أول انظر مجمع البيان ثم انظر الميزان. هذان أهم تفسيران عند الشيعة الإمامية. وطبعا مجمع البيان هو عصارة وتهذيب لتبيان الشيخ الطوسي. وأما العامة، أما السنة، تفسير الفخر الرازي وتفسير الألوسي روح البيان، هذان أقوى تفسيران عند السنة عند العامة. طبعا هذا إذا أردت الأشاعرة يرحمكم الله. وأما إذا أردت المعتزلة فتفسير الزمخشري الذي يعنى بالأمور اللغوية. هذه التفاسير الأربعة أو الخمسة إذا أحط بها ستكون قوية. طبعا توجد تفاسير غيرها قوية، مثل عندنا تفسير مواهب الرحمن للسيد عبد الأعلى السبزواري رحمة الله عليه، هذا من التفاسير القوية. وتوجد تفاسير قوية في بعضها، لأن هذه التفاسير شمولية، الميزان ومجمع البيان والفخر الرازي والألوسي، هذه تفاسير شمولية تتطرق إلى عدة جوانب، لكن هناك بعض التفاسير خاصة في بعضها. يعني إذا أردت مثلا تفسير عقلي لا تعدو تفسير صدر المتألهين الشيرازي. إذا أردت تفسير عرفاني تفسير عرفاني ما تعدو تفسير بيان السعادة وتفسير المحيط الأعظم والبحر الخضر السيد حيدر الآملي رحمه الله. هذا تفسير عرفاني. إذا أردت مثلا تفسير فقهي لا تعدو الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. إذا أردت تفسير روائي لا تعدو تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني وتفسير نور الثقلين للحويزي. عموما في كل نوع من أنواع التفسير هناك تفاسير عمدة، لكن كلامنا في التفاسير الشمولية التفاسير الجامعة. إذا أردت تصير قوي في التفسير، إذا تلم بدقائق مجمع البيان والميزان عند الإمامية، ودقائق تفسير الفخر الرازي والألوسي روح البيان روح المعاني، تكون جدا قدير في تفسير القرآن الكريم. والأهم من هذا، طلب من الله أن يلهمك أن تفهم كتابه حتى بعد ذهنك لا يكون مشوبا بشائبة الأوهام وكلمات الأقوام. الآراء حول معنى التفسير العقلي. أولا، ما المراد بالتفسير العقلي؟ هذا البحث جدا مهم، حتى لو طولنا فيه لكن مهم. اللطيف أن يعني هذا البحث يصلح كمادة خام للبحث الأقوال اللي يذكرها. المعنى الأول للتفسير العقلي بسماحة آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي أيده الله، صاحب تفسير الأمثال في تفسير كتاب الله المنزل 20 مجلد، وعنده أيضا هذا تفسير ترتيبي، وعنده تفسير موضوعي وهو نفحات القرآن. والتفسير الموضوعي قد يكون في العقائد وقد يكون في الأخلاق. ففي العقائد عندنا نفحات القرآن 10 أجزاء بالفارسي بيان القرآن، وفي الأخلاق عند الأخلاق في القرآن أخلاق دار القرآن 3 أجزاء. وأما التفسير التجزئي 20 مجلد، تفسير الأمثل واسمه شنو تفسير نمونة، وكلها كتبت بالفارسية وكلها ترجمت إلى اللغة العربية طبعا عند لجان تعمل تحت إشرافه. التفسير الأول للتفسير العقلي، المعنى الأول المراد بالتفسير العقلي الأدوات العقلية. يعني في التفسير عندنا قرائن داخلية قرآنية، هذا واحد. 2، قرائن خارجية روائية. 3، قرائن خارجية عقلية. فالمراد بالتفسير العقلي التفسير الذي يعتمد على القرائن العقلية، يعتمد على الشواهد العقلية. مثلا في قوله عز وجل يد الله فوق أيديهم، يقول لو كان له يد لكان محسوسا، وإذا كان محسوسا فهو يشغل حيزا، والله في كل مكان. إذن لا يمكن ولا يعقل أن يكون له يد كأيدينا. يد الله فوق أيديهم، اليد كناية عن القدرة. تقول سأكون أنا اليد الضاربة لفلان، يعني القدرة الضاربة. هنا يد الله فوق أيديهم كناية عن القدرة. فإذن هكذا يقول الشيخ حفظه الله وأطال في عمره أستاذنا الموقّر، يقول نهاية صفحة 115، ثم قال في الختام إن كل ما جاء من التفسير بالعقل فالمقصود به هو هذا النوع المذكور، وهو التفسير العقلي، وليس فرض الآراء والأذواق الشخصية والأفكار المريضة والخيالية التي لا أساس لها. إذن المراد بالتفسير العقلي الاعتماد على القرائن العقلية القطعية، وليس الاعتماد على الخيالات والأوهام الذي هو من باب التفسير بالرأي. المناقشة، الشيخ يناقش المصنف، يناقش الشيخ مكارم، يعني يبين ملاحظة وليس مناقشة. يقول ما ذكره الشيخ أحد معاني التفسير العقلي. لو قلنا ما هو معنى التفسير العقلي قلنا يوجد معنيان. المعنى الأول الاستفادة من القرائن العقلية، لكن هناك معنى آخر للتفسير العقلي، التدبر في الآيات، التأمل في الآيات. الآن يوجد تفسير حديث الآن يقال له التفسير النكاتي، يعني استخراج نكات قرآنية، ما تضحكها، نكات قرآنية. مثلا مثل ماذا النكات القرآنية؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني هنا نكتة، التقوى موجبة لحصول المخرج، ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني موجبة لحصول الرزق. نكتة أخرى، لما دخل إخوة يوسف على يوسف عليه السلام وشافوه رئيس وزراء عزيز مصر، قالوا إنك لأنت يوسف، شلون صرت هالشكل؟ رميناك في البئر في الجوب وبعناك بدراهم معدودة، بثمن بخس دراهم معدودة، شلون صرت؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. إذن الأساس من الله، فإنه من يتقي، هذا واحد. بعد ويصبر، اثنين. ثلاثة، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يقولون ثلاثة أمور: إلا عند تقوى خوف من الله، اثنين إلا عند صبر، ثلاثة إلا يحسن. هذا الله يعطي مراتب عالية حتى في الدنيا. إذا عندك هاي الأمور، هذه النكات الثلاث، التقوى والصبر والإحسان، الله يرفع منزلتك، تروح فوق. هذا تفسير نكاتي. أبرز التفاسير النكاتية اليوم ثلاث تفاسير، لكن بالفارسي مو بالعربي. التفسير الأول تفسير رهنما، يعني التفسير المرشد، لسماحة الشيخ علي أكبر هاشمي رفسنجاني، فيه 20 مجلد. أصل هذا التفسير في السجن. الشيخ هاشمي رفسنجاني سجن، ما كان عنده إلا القرآن الكريم، فأخذ يتأمل ويتدبر في القرآن ويكتب النكات، فخرج بمجلد في التفسير، يعني تأملات قرآنية. هذا المجلد أعطاه دفتر تبليغات إسلامي اللي هو مكتب الإعلام الإسلامي، عندهم قسم للقرآن الكريم، أجرى المحققون الأبحاث عليه، صار 20 مجلد. ذاك مكتوب أكبر هاشمي رفسنجاني وبعض المحققين. التفسير الثاني تفسير نور، لسماحة الشيخ محسن قراءته. والتفسير الثالث براهين محكمات لأكبر دهقان، هذا مو كامل، هذه تفاسير نكاتية. إذن يا شيخنا المكارم الشيرازي، المراد بالتفسير تارة يراد بالتفسير العقلي الاعتماد على القرائن العقلية القطعية، هذا معنى الثاني. المعنى الثاني المراد بالتفسير العقلي يعني التدبر بالعقل والتفكر في القرآن الكريم. إذن إلى هنا إلى هنا إلى هنا، كم معنى أخذنا للتفسير العقلي؟ معنيين. المعنى الأول الاعتماد على القرائن العقلية القطعية، وقد أشار إليه سماحة الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله. التفسير الثاني التفسير النكاتي، التدبر في القرآن الكريم، التأمل في نكات القرآن الكريم. وبعبارة أخرى وبعبارة أخرى، المعنى الأول الاعتماد على القرائن القرآنية القرائن العقلية، ناظر إلى مواد التفسير. ما هي المادة التي يقع فيها التفسير؟ القرائن القرآن القرائن القطعية العقلية. وأما المعنى الثاني التأمل والتدبر، ناظر إلى السبب، إلى القوة المفكرة، إلى القوة العاقلة. إذن في معنى التفسير العقلي تارة ننظر إلى السبب وتارة إلى المسبب، تارة إلى المعلول وتارة إلى العلة. إن نظرنا إلى السبب والعلة صار عندنا تفسير نكاتي. التدبر في القرآن، التأمل في القرآن. وإن نظرنا إلى المسبب يعني المادة التي يقع عليها التفكير والتعقل كانت القرائن العقلية القطعية التي أشار إليها سماحة الشيخ ناصر مكارم الشيرازي. هذا المعنى الأول. جيد. المعنى الثاني للتفسير العقلي لسماحة آية الله الشيخ محمد هادي معرفة رحمه الله، يقول التفسير العقلي هو نفس التفسير الاجتهادي. المراد بالتفسير العقلي هو التفسير الذي يعتمد الاجتهاد، بمعنى بذل الوسع، بمعنى إتعاب النفس وإنعام الفكر، وبالتالي إعمال الفكر يعتمد العقل والنظر أكثر مما يعتمد النقل والأثار. وهذا يقولون أحد خصائص التابعين في فترة التابعين، أكثر من الاعتماد على ماذا؟ على اجتهادهم من دون الركون إلى النقل والرواية إلا في موارد قليلة وموارد نادرة. ذكر أن ابن عباس كان من مدرسة مكة وابن مسعود من مدرسة الكوفة. ثم يقول هذا التفسير راجع خصوصا عند المعتزلة. المناقشة، نلاحظ أن الشيخ محمد هادي معرفة جعل التفسير العقلي والاجتهادي بمعنى واحد. في بعض الموارد قال الفهم العقلي لآية، في موارد أخرى قال حكم العقل الرشيد، وما بين الفارق بين التفسير العقلي والتفسير الاجتهادي، لأن التفسير الاجتهادي بعدة معاني. تارة التفسير الاجتهادي بمعنى التفسير بالرأي، تارة التفسير الاجتهادي بمعنى إتعاب النفس وبذل الجهد والوسع، هذا المعنى الثاني، وتارة التفسير الاجتهادي بمعنى الاعتماد على القرائن التي فيها اجتهاد، القرائن العقلية والفلسفية. جيد. الثالث مولانا، الثالث مولانا السيد محمد علي إيازي، يقول المراد بالتفسير العقلي ما يقابل التفسير بالرأي. يعني أريد بالتفسير العقلي الذي يعتمد على معطيات عقلية قطعية، في مقابل التفسير بالرأي الذي يعتمد على معطيات وهمية خيالية يتصور أنها عقلية. يعني في مقابل يعني التفسير العقلي الذي ساد عنده الإمامية وعند المعتزلة، في مقابل الأشاعرة وبعض الأخباريين من علمائنا رحمة الله عليهم. وطبعا فسر التفسير العقلي بحكم العقل النظري. المناقشة، نلاحظ أنه نظر إلى التفسير العقلي والتفسير الاجتهادي بنظرة متساوية، فجعل التفسير العقلي والاجتهادي في مقابل التفسير بالرأي، فكأن التفسير بالرأي ليس تفسيرا اجتهاديا. وأيضا يؤخذ عليه أنه حصر التفسير العقلي بخصوص أحكام العقل النظري دون أحكام العقل العملي. إلى هنا أخذنا كم رأي؟ أولا كلام الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، ثانيا كلام آية الله معرفة، ثالثا كلام السيد محمد علي إيازي، هؤلاء من الشيعة الإمامية. يبقى الكلام في كلمات السنة وبعض الشيعة. التفسير العقلي نوع من أنواع التفسير بالرأي للشيخ خالد عبد الرحمن العقل، صفحة 118 يأتي عليه الكلام. فصلى الله على محمد وآله الكرام.